قريب سنة 82 وهو ابن 9 سنين. حدث عن أبي سعيد عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وأبي بكر بن هوان وأبي محمد المخلدي وأبي الطاهر بن خزيمة وأبي الحسين الخفاف وعبد الرحمن بن أبي شريح وزهر بن أحمد الفقي وطبقاتهم ومن بعدهم. وحدث عنه الكتاني والبيهقي وابنه عبد الرحمن بن إسماعيل وكثير. قال أبو بكر البيهقي: حدثنا إمام المسلمين حقا، شيخ الإسلام صدقا، أبو عمان الصبوني. وقال أبو الحسين البغدادي، هذا في بيان منزلته، وقال أبو الحسين البغدادي: كان شيخ الإمام أبو قتيبة حضر محفلا من محافل التهنئة والتعزية أو سحرهما ما لم يكن يقصد إلا بحضوره، فكان المفتتح والمختتم الرئيس وكان المفتتح والمختتم الرئيس بإجماع المخالف والموافق، المقدم أمرا بإلقاء مسألة، وكان المتفقية يسألون غيره في مجلس حضره فإذا تكلم عليها ووفى حق الكلام فيها وانتهى إلى آخرها. أمر أبا من الصبني فترقى الكرسي أي صعب عليه بسرعة، وتكلم الناس على طريق التفسير والحقائق، ثم يدعو الإمام الطيب فتفرق الناس وهو يومئذ في أوائل سنه. قال أبو عبد الله الملكي: أبو عثمان ممن شهدت له أعيان الرجال بالكمال في الحفظ والتفسير. وقال الحسين محمد الكتبي في تاريخه: في المحرم توفي أبو عثمان سنة 49 و400. وقال السلفي في معجم السفر: سمعت الحسن بن أبي الحر بسلاماس يقول: قدم أبو عثمان الصابوني بعد حجه ومعه أخوه يعلى في أتباع ودواب، فنزل على جدي أحمد بن يوسف الهلالي فقام بجميع مؤانه وكان يعقد المجلس كل يوم، وافتتن الناس به، وكان أخوه فيه دعابة. فسمعت أبو عثمان يقول: وقت أن ودع الناس جاء الناس لي عندكم أشهر لي عندكم أشهر أعظ وأنا في تفسير آية وما تعلق بها، ولو بقيت عندكم تمام السنة لما تعرضت لغيرها والحمد لله. المهم أن له منزلة عظيمة. ويكفي في ترجمة الصابوني رحمه الله تعالى أنه ماذا؟ أنه إمام السنة، فإن عقيدة الرجل تشفع له ترفع قدره، وبدون ذلك فلا قدر له. ولو بلغ من الفقه ما بلغ، أو بلغ في التفسير ما بلغ، أو بلغ في الحديث ما بلغ، كل هذا لا قدر له بعد بدون السنة. مع السنة فارتفع قدره، فإذا انضاف إلى السنة الرسوخ في العلم فذاك نور على نور. الصابوني رحمه الله تعالى الذي نتعرض لعقيدته تترجمه عقيدته، يترجم له عقيدته رحمه الله تعالى رحمة وسعة، عقيدة سلفية على ما كان عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى. قام العلامة الربيع رحمه الله تعالى بشرحها والعناية بها. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ربيع رحمه الله تعالى مقدمة المصنف وسبب تصنيف الكتاب. قال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصبوني رحمه الله تعالى في كتابه النافع عقيدة السلف أصحاب الحديث: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه
الكرام. مقدمة الشيخ الأول قال الحمد لله رب العالمين والعاقب، هو نفس الشيخ. نعم. نعم. أي معتنى شرح الشيخ يعني. أي نعم. طيب ماشي، اكتب لنا اقرأ لنا فهم معلومات.
قالت: هذا شرح مبارك نافع إن شاء الله تعالى لكتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام أبو عثمان الصبوني رحمه الله تعالى. قام بشرحه ومن عليهم عليه وضيب شيخنا العلامة وضيب ابن هادي عمي المدخلي حفظه الله تعالى وجزاه عنا وعن سائر المسلمين خير الجزاء. فقد ابتدأ وضيبته شرحه هذا المبارك يوم الجمعة بعد صلاة العصر في شهر شعبان سنة 26 و400 وألف، وفرغ منه في الثامن من شهر شعبان سنة 27 و400 وألف. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي شيخنا خير الجزاء وأوفاه أن يرفع درجته في عليين ويحشره في زمرة السابقين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يجعله إماما هدى ورشدا. إنه ولي ذلك والقدر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا.
يعني الشيخ شرحه بالصوت وبقي الشيخ في شرحه سنة. نعم.
قال الشيخ ربيع رحمه الله تعالى مقدمة المصنف وسبب تصنيف الكتاب. قال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى في كتاب النافع عقيدة السلف أصحاب الحديث: الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، فإنه لما وردت آم الطبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام، سألني إخواني في الدين أن أجمع له.
نعم، يعني يذهب إلى سوتش. استرفع سوتش. يعني أنه يريد أن يتوجه إلى بيت الله الحرام ومن ثم يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كما أسلفنا وتكلمنا كثيرا بأن من أراد أن يأتي المدينة فلا يشد الرحل إلى القبر بزيارة القبر، إنما يكون شد الرحل إلى المسجد ويكون القبر تبعا له، فإن السنة أن يشد الرحل إلى المسجد لا إلى القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، فالذي تشد إليه الرحال 3 مساجد، ولا يشد الرحل إلى أي بقعة على وجه الأرض سواء كانت مسجدا أو قبرا أو مكانا من الأماكن لفضل هذا المكان إلا إلى 3 مساجد، إلا 3 مساجد. يبقى شد الرحل إلى بقعة ترجو بركتها، إلى بقعة يكون لها فضل، هذا يختص ب3 مساجد، ما عدا ذلك لا يجوز أن تشد الرحلة إلى غيره. طيب، وبالتالي فمن شد الرحلة إلى القبر فلا يجوز ذلك، لأن الرحلة لأن القبور لا تشد إليها الرحلة. وقد أنكر على رواية الله عنه لما شد رحله إلى الطوف أنكر عليه، وكان ابن عمر ينكر ذلك أيضا، فالصحابة أنكروا شد الرحل إلى الطور، ولا ينبغي أن يشد الرحل إلى أي بقعة ولو كان لها فضل ما لم يرد الدليل بذلك. فمثلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة نشد إليه الرحل، أما مسجد قباء مثلا هذا في المدينة لكن لا نشد إليه الرحل، إنما من كان في المدينة فإنه يسن له أن يأتي إلى قباء، يسن له أن يأتي إلى قباء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه من توضأ وتطهر في بيته ثم أتى قباء فصلى في ركعتين كان له كأجر عمرة. يبقى إذا من يأتي قباء وهو في المدينة هذا له فضل عظيم، من أتى قباء وهو في المدينة، أما شد الرحلة من بلدي من مصر مثلا يقول أنا سأسافر إلى قباء لأصلي فيه، نقول لا تفعل ذلك. لماذا؟ لأن السنة لم ترد شد الرحل إلى قباء، إنما تشد الرحل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يشد الرحل إلى المسجد ومن بعد المسجد يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر فيسلم عليهم، ثم يأتي البقيع يسلم على أهل البقيع، ثم يأتي شهداء أحد فيسلم على شهداء أحد، لا بأس أن يكون ذلك تبعا. إذن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليست بدعة، إنما شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم من زيارة هذا الذي لم يرد به دليل ولنبك بذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله هنا متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أي تبعا لهذا المسجد. أما لو قصد الصابوني رحمه الله تعالى أنه يزور أو أنه يشد الرحل إلى المسجد القبر معه فلا، إنما يقصر المسجد ثم يكون القبر تبعا له. نعم.
قال رحمه الله تعالى سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك
علم العقيدة وعلم أصول السنة يسمى بأصول الدين، فهذا الدين له أصول، هذه الأصول هي أركان الإيمان، الإيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر خير وشر، وأركان الإسلام هي من أصول الدين، لكن هذا المصطلح أصول الدين إنما يطلق على أصول الاعتقاد أصول السنة. نعم.
قال التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين ووالوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها وخيرها وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادها لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم إياهم عليها فاستخرت الله تعالى.
نعم انتبهوا، يعني أصول الدين هذا المراد من أصول الدين وما منزلته هذه الأصول عند علماء المسلمين، منزلتها ما أخبر به الصابوني هنا، يقول أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، مما يدل على أن العقيدة هذه مجمع عليها وأنها هي التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، ليس هناك شيء نقول هذا من أصول الدين أو من عقيدة المسلمين ولم نسبق إليه من الصحابة ومن التابعين وتابعي التابعين أهل القرون الثلاثة المفضلة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. العقيدة هذه توقفية، العقيدة ليست محدثة، العقيدة ليست محل اجتهاد، أصول الدين والعقيدة ثوابت في شرعنا تلقيناه عن المتقدمين، ولهذا العقيدة واحد لا اختلاف فيه بل مجمع عليه جميعا. الثاني أنها كان عليها النبي والصحابة وأهل القرون الثلاثة المفضلة فليست محدثة. الثالث أن من خالفها كان مبتدعا منحرفا ضالا، من خالف عقيدة المسلمين. أربعة أن هذه هي التي تسمى بعقيدة السلف الصالح، بعقيدة أهل السنة والجماعة، بعقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنصور، هذه العقيدة التي عليها سلف الأمة والتي قصدها شيخنا لما قال التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين. قال وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين، لأن هذه أعظم ما يقدمه العالم، العالم يعنى أولا بماذا؟ بالعقيدة بأصول الدين، لأنه إذا صلح لك أصول الدين صلح لك كل شيء، أما إذا فسدت العقيدة فما صلح لك شيء، ولهذا يقال هذا سني وهذا مبتدع بناء على سلامة العقيدة. أما السني فهو على عقيدة أهل السنة والجماعة، وأما المبتدع فهو من خالف عقيدة أهل السنة والجماعة، كما قال الأئمة ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها. ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين ووالوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيره، يعني هناك من كفر كالجهمية مثلا وكذا والروافض والشيعة، وهناك من بدع كمن كأهل البدع الذين انتصر بدعهم إلى البدع الكفرية فضللوا، فمخالف عقيدة السلف بين كافر ومبتدع ولا يكون هاديا، انتبههم مخالف عقيدة السلف يكون بين كافر ومبتدع، تارة يكفر ببدعته كبدعة التجاهم، بدعة التعطيل، بدعة التمثيل، وتارة يكون مبتدعا غير كافر، مما يدل على شر مخالفة عقيدة السلف. ولهذا أول مسألة ينبغي أن يطلبها المسلم عموما هي مسألة الاعتقاد، هي مسألة أصول السنة، هي مسألة ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث الأرباض من سرية معروف بحديث الافتراق: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فينبغي الإنسان أن يلزم عقيدة السلف الصالح. هذه الكتب الدواوين التي دونت عقيدة السلف ينبغي أن تنشر في الأمة، وأي شيخ سلفي المفترض أنه يربط الأمة بمنهج السلف عبر هذه الدواوين. أي شيخ سلفي، أي شيخ سني ما يهتم بالمواعظ وهي مهمة، ولا يهتم بعلم الفقه وهو مهم، أعظم من اهتمامي بعلم العقيدة. فلابد أن ينشر عقيدة أهل السنة والجماعة في الناس، لأن هذا عنوان المنهج السلفي وعنوان الشيخ السلفي. ما عقيدتك يا شيخ؟ وما هي دعوتك تدعو الناس إليها؟ فلابد أن تكون على عقيدة سليمة ثابتة صحيحة، وأن تعلم الناس هذه العقيدة، وأن توالي فيها وأن تعاد عليها. فعلا هذه العقيدة نوالي ونعاد عليها، فنحب من كان عليها ونبغض من خرج عنها. عقيدة أهل السنة نوالي ونعاد عليها، ونفرق بين الناس بناء عليها وعليه. فإن من كان على هذه العقيدة فإننا نحبه وندعو له، ومن كان على خلافها فإننا نبغضه وندعو له بالهداية، إن الله عز وجل يهديه وأن نرده إلى الحق. إذا مسألة الاعتقاد وأصول السنة مسائل مفاصلة، ولهذا النبي نفسه قال: وستفرق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة، كلهم في النار إلى واحدة. يعني النبي فصل صلى الله عليه وسلم، ما قال مثلا أخطأوا أو شيء أو كذا، وإنما قال كلهم في النار، وهذا من أشد ما يكون من الوعيد. والله عز وجل قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء، الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. نعم. وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها وخيرها، وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكين بها وإرشاد العباد إليها وحملهم إياهم عليها. فكل هذا من فضائل هذه العقيدة. يبقى استفدنا من ذلك أن المسلم ينبغي أن يعلم أن أعظم مسائل الدين هي أصول الدين، أصول السنة، وأن المسألة الأولى التي ينبغي أن نتعلمها هي مسألة السنة، وأن المفاصلة بين الناس والتفريق بين الناس باعتبار السنة، وأن السنة هي التي تجعل الشيخ الذي تلقى عليه العلم مقبولا، أو تخلف السنة يجعل الشيخ الذي تلقى عليه العلم ماذا؟ مردودا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فاستخرت الله تعالى وأثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على الاختصار، رجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار، والله يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله. قال الشيخ ربيع رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن عناية علماء الإسلام بالعقيدة الإسلامية ما زال على مر العصور هي شغلهم الشاغل رضوان الله عليهم، لما يعلمون من مكانة العقيدة وأهميتها وقيام الإسلام أصوله وفروعه عليها. فترى مؤلفاتهم تتتابع تترى، يتبع بعضها بعضا في كل عصر من العصور، وقد يجد العالم في بلد من البلدان حاجة هذا البلد إلى تنظيف العقيدة، لأنه قد
وما أظن بلدا إلا وتحتاج إلى العقيدة، ولا عصر إلا وتحتاج إلى العقيدة. أصحاب النبي علمهم النبي وربهم على العقيدة، فكيف من دونهم؟ فلهذا نقول عقيدة أولا. واختلاف الأمة الآن اختلاف في العقيدة، ليس اختلافا فقهيا على أي شيء تنزل على القدمين أو الركبتين أو اليدين، هل أكلح من الجزور ينقض الوضوء أم لا؟ ليس الخلاف في مثل هذه المسائل، ولا الافتراق المشين في هذه المسائل. الأمة لم تختلف في إعراب جملة، الأمة لم تصبح فرقا في حكم فقهي، الأمة لم تصبح فرقا بسبب معصية من المعاصي. لا يا أخواني، الأمة افتراقها في العقيدة، افتراقها حصل بسبب العقيدة. أنت تختلف عن الإخوان، عن التبليغ، عن داعش، عن القاعدة، عن الجماعة الإسلامية، عن الإخوان، عن الأشاعرة، عن الصوفية، عن كل هذا، هذا يرجع إلى إخواني بارك الله فيكم إلى العقيدة. يبقى وستفترق أمتي يعني في العقيدة، في السنة، إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا في العقيدة في السنة. وعقيدة المسلمين واحدة، ينبغي أن احنا نتلقى هذه العقيدة عن النبي والصحابة وسلف الأمة من غير اجتهاد. هذه أصول مجمع عليها. على من اختلف المجمع عليه؟ مشين أن تختلف المجمع عليه في الفقه، فكيف إذا كان في أصول السنة، وكيف إذا كان في العقيدة؟ ولهذا نقول سؤال: هل السلف اختلفوا في العقيدة؟ هل السلف اختلف في العقيدة؟ الجواب: السلف لم يختلف في العقيدة، عقيدة المسلمين واحدة. ولو أنه حصل اختلاف في العقيدة بين السلف، فأي شيء اتفقوا عليه؟ ما الذي اتفق عليه أهل السنة وما الذي أجمعوا عليه إذا اختلفوا في العقيدة؟ فما هو الذي اجتمعوا عليه إذن؟ والله يقول: أن هذه أمتكم أمة واحدة. قال ابن عباس: في الدين أمة واحدة، في الدين ديننا واحد وعقيدتنا واحدة. فالذي يقول الصحابة اختلفوا في العقيدة أو السلف اختلفوا في العقيدة، كلامه باطل مردود عليه. لأنه لو اختلفوا العقيدة على قولين أو ثلاثة، هنحاكم أهل البدع إلى أي قول من الأقوال. لو أن السلف اختلفوا العقيدة على قولين أو ثلاثة، طيب من السني إذن؟ ومن المبتدع؟ الذي وافق هذا القول، والذي وافق هذا القول، ولا الذي وافق هذا القول؟ هذا لا يمكن أن يكون أبدا. فعقيدة السلف عقيدة واحدة، أنت تحاكم إلى مجمع عليه. واضح يا إخواني ولا لا؟ نحن نحاكم إليه؟ إلى مجمع عليه، ما نحاكم إلى مختلف فيه، نحاكم إلى مجمع عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لأنه قد يسلط عليهم الجهل، وقد يكثر أهل الفتن، وقد يكثر أهل الفتن وأهل البدع فيدافعون بالشبهات، فيدفعون بالشبهات إلى الناس. أهل الفتن وأهل البدع فيدفعون بالشبهات إلى الناس، فيرى العالم الحاجة إلى درء هذه الشبهة وتوضيح معتقد السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم من أئمة الحديث رضوان الله عليهم، فيقوم بهذا الواجب ويسد هذا الفراغ. وهذا الإمام الصابوني رحمه الله تعالى كأنه شعر بحاجة هذه البلاد إلى بيان عقيدة السلف أصحاب الحديث. وأهل الحديث هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وهم مرجع الناس في العقيدة وفي أبواب العلم كلها. فالفقهاء والمفسرون والمؤرخون وسائر طوائف الأمة محتاجة أشد الحاجة إلى ما عند أهل الحديث من عقيدة وبيان الأحاديث والتفريق بين صحيحها وضعيفها، ومعرفة الرجال صادقهم من كاذبهم وضعيفهم من قويهم، إذ لا يجدون هذا إلا عند أهل الحديث، وهم عالة عليهم رضوان الله عليهم. ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحق معهم وأنهم هم أهل النجاة بقوله: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. وأئمة الإسلام المعتبرون من أمثال ابن المبارك وأحمد بن حنبل وابن معين وعلي بن المديني والبخاري والترمذي وابن تيمية ومن قبله ومن بعده، حتى من علماء من أهل التصوف ومن المتكلمين ومن الأحناف ومن غيرهم، يشهدون لهذه الطائفة أنها هي الطائفة الناجية، لأنها نهضت بأعباء الإسلام عقيدة ومنهجا وعبادة وأخلاقا وبيانا وتدوينا لعلوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم عالة عليهم في التفسير، فتجدهم أئمة في التفسير. تجد عبد الرزاق من أئمة الحديث فسر القرآن، وابن أبي حاتم من أئمة الحديث فسر القرآن، وابن جرير الطبري من أئمة الحديث فسر القرآن الكريم، والإمام
يعني
البغوي.
قول الشيخ هنا: وأئمة الإسلام المعتبرون من فعل ابن المبارك وأحمد وابن معين وعلي بن المديني والبخاري والترمذي وابن تيمية ومن قبله ومن بعد، حتى من علماء من أهل التصوف ومن المتكلمين ومن أحناف ومن غيرهم، يشهدون هذه الطائفة أنها هي الطائفة الناجية، لأنها نهضت بأعباء الإسلام عقيدة ومنهجا إلى غير ذلك، بل تجد عبد الرزاق بن متين فصل القرآن ابن حاتم إلى آخر ذلك. قوله حتى من علماء من أهل التصوف والمكلمين شهدوا لهذه الطائفة أن هي الطائفة النجية. يعني كيف؟ كيف يشهدوا علماء من التصوف ومن المكلمين بأن هذه الطائفة أهل السنة هي الطائفة الناجية؟ إذا ليسوا متصوفة وليسوا متكلمين. ليه؟ المتصوفة مبتدعة. ودعك من مسألة التفريق بين تصوف سني وتصوف بدعي، هذه خديعة فرح بها المتصوفة وكأنهم الذين وضعوها. ولولا أن بعض الأفاضل من علماء أهل السنة تكلم بهذا المصطلح لما صدقنا أن أحدا من علماء السنة يتكلم بهذا، لأن التصوف منذ أن نشأ وهو ناشئ عن الخرافات والبدع والضلالات. فمتى كان للتصوف مرحلة وطبقة ناجية حتى نقول هذا تصوف سني؟ ومن هو من الأئمة المتصوفين السنيين؟ من الذي انتسب التصوف من الأئمة؟ أحمد أم مالك أم الشافعي أم أبو حنيفة أم الأوزاعي أم الليث أم إلى آخره؟ ما نسب إلى بعض أهل السنة الجماعة نتيجة زهدين في الدنيا بأنه متصوفة، هذه نسبة غير صحيحة، هذه نسبة غير صحيحة. نقول زهاد نعم، إنما إحنا نقول أن هؤلاء أهل سنة وجماعة متصوفة. التصوف باب والسنة باب آخر. التصوف لا من جهة اشتقاق لغوي يسلم ولا من جهة اشتقاق شرعي يسلم، فلا تلتقي الصوفية مع السنة في شيء. نريد الذي يقول التصوف السني، نريد أن نقول متى يلتقي التصوف مع السنة في أي شيء. إن قال في الزهد والورع والتقلل نقول هذا لا يسمى صوفية في الإسلام. هاتوا مصطلحا اسمه صوفية في الإسلام، في النص الشرعي قال الله قال الرسول في طائفة وجدت فعلا سميت بالمتصوفة، مثل ما نقول سميت بالفقهاء أو المحدثون أو إلى آخره أو بالمحدثين. هاتوا لنا طائفة سميت بهذا. وهذا الأمر هون من نسبة يا أخوان، هون من شيء المتصوف. فالآن فلان مبتدع لأنه صوفي، لا يا أخي هذا يختلف عنه، هذا عنده التصوف السني. أي تصوف سني؟ فين التصوف السني؟ سنة لا ينسب إليها إلا السنة. قال الإمام مالك رحمة الله عليه لما سئل عن السنة قال ما لا اسم له إلا السنة. السنة هذه يا أخواني ليس لها اسم إلا السنة، لا تسمى بغيره، ما لا اسم له إلا السنة. والسني من إذا ذكرت عند الأهواء لم يتعصب لشيء منها. فانتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، ولا بغي نتكلم في هذه المسألة حتى ولو ذهب إلى مثل هذا التصوف السنة وكذا شيخ حسام تيمية الذي هو ملء العين وعلى العين وعلى الرأس، والذي أقول كل سلفي أو السلفيون عيال على كتبه، لكن حق المتابعة. لما نقول لشيخ حسام ما الدليل على ذلك؟ من اشتقاق لغوي أو من اشتقاق شرعي؟ لا يوجد هذا أبدا. طيب وعليه لا يمكن أن يقول صوفي على منهج المتصوفة، لا يمكن أن يقول بأن أهل السنة جماعة الطائفة المنصورة في القنجي، إذن أنت هالك. أو المتكلمون، طيب المتكلمون هؤلاء هم أهل البدع أهل الأهواء من أشاعرة ومعتزلة وكذا، فكيف يقولون بأن هذه الطائفة الناجية؟ كيف يقولون أنها هي الطائفة الناجية؟ إذن هم هلكوا. فكلام الشيخ هنا والله أعلم فيه نظر، ولعل من يقول هؤلاء من أهل التصوف أو من المتكلمين أنهم ليسوا من المتكلمين ولا من أهل التصوف، وإنما هم أهل سنة قد يكونوا على تقشف أو زهد أو غير ذلك، هم الذين قالوا ذلك. إنما من وكذلك من المتكلمين أي أهل سنة، لكن لهم موافقة لبعض أهل البدع في كلمات وأمور. أما أنهم من فرق كالأشاعرة والمعتزلة وغير ذلك ثم يقولون في أهل السنة والجماعة أنهم الطائفة المنصورة، إذن هم الهالكون، لأنهم يشهدون عن أنفسهم بماذا أخواني؟ بالهلاك. تبعتم؟ يبقى قول الشيخ هنا يقول حتى من علماء من أهل التصوف المتكلمين ومن أحناف ومن غيرهم يشهدون هذه الطائفة أنها الطائفة الناجية لأنها نهضت بعباء إسلام عقيدة ونجا وكذا. كيف؟ كيف من المتكلمين ونحن نعلم أن مصطلح المتكلمين هم أهل الأهواء والبدع والفرق، أو من الصوفيين، ونحن نعلم أن الصوفية أيضا من أهل الأهواء والخرافات، فكيف يقول أحد منهم بأن هذه الطائفة النجية اللي هم أهل السنة والجماعة؟ نعم، فكان على الشيخ أن يبين لنا المراد أو يبين لنا الأسماء حتى نعلم المواقع، لأن بعض الناس ينسب لأهل السنة الذين عندهم بعض موافقات لأهل البدع أنهم من الأشعرة أو الماتريدية أو غير ذلك، وهذه نسبة غلط. نقول نعم لهم أقوال وافقوا بالأشعرة لكن ليسوا من الأشاعرة. نعم، أهل الصفة غير الصوفية، أهل الصفة دول أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم، الفقراء الذين ليس لهم لا بيوت ولا شيء، لما كانوا في المسجد دول أهل صفة. الصفة ناحية من المسجد كانوا يقيمون فيها فيتصدق عليهم وإلى آخره، دول أهل الصفة، اسمهم أهل الصفة. الصفة والنسبة الصفي، قالوا الصفية ترجع إلى الصفاء، نقول إذن صفائي. طيب ترجع إلى الصوف، نقول صحيح، هذه أصح نسبة في الصوفي، ترجع إلى الصوف. طيب وأي فضل يرجع إلى الصوف حتى نقول أنت صوفي محمود؟ لأنك تلبس الصوف، وهل ورد فضل في لبس الصوف؟ نعم، الشاهد هذا من أهلها، لو شاهد من أهلها لن يكون من أهلها، كيف يكون من أهلها ويشهد بأن هذه الطائفة النجية؟ إذن هو الهالك، إذن هو الهالك لو زعم أن هذه الطائفة النجية، إلا أن يقول هي ناجية ونحن نجود، وهذا أيضا يلزم من التناقض لأنه مضاد لهذا. نعم، إنما شهد شهد من أهلها يشهد بماذا؟ بأن هذه الطائفة المنصورة في القرنجية. طب ولماذا تبقى أنت على الهالكة؟ نعم، إيه؟ صوفي الأخلاق، سني الأخلاق، إحنا ما عندنا صوفي أبدا يقبل لا في الأخلاق ولا في اللباس ولا في التقشف ولا في الزهد ولا شيء. إحنا عندنا أخلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن أعظم الناس منزلة يوم القيامة حسنكم أخلاقا. ها؟ طيب، إذن وإنك لعلى خلق عظيم، خلق عظيم من متصوف أو صوفي. الصحابة أعظم الأمة أخلاقا، كانوا على أخلاق صوفية. الصوفي الصحابة كانوا على أخلاق من؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى والإمام البغوي،
ويكفي أنهم طرق، والطريق إلى الله عز وجل واحد، وكل الطرق مسدودة إلى الله عز وجل إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا ما عندنا طرق، عندنا طريق، إحنا ما عندنا سبل، عندنا سبيل، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. نعم.
قال رحمه الله تعالى والإمام البغوي من أئمة الحديث وقام بتفسير القرآن التفسير.
تجد عبد الرزاق من أئمة الحديث.
قال رحمه الله تعالى تجد عبد الرزاق من أئمة الحديث فسر القرآن، وابن أبي حاتم من أئمة الحديث فسر القرآن، وابن جرير الطبري من أئمة الحديث فسر القرآن الكريم، والإمام البغوي من أئمة الحديث وقام بتفسير القرآن التفسير المعتمد، تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة، ولا تجده إلا عند هؤلاء ولا تجده عند سائر الطوائف الأخرى. والمعتزلة وغيرهم فسروا القرآن لكن ملأوا تفاسيرهم بالتأويلات والتحريفات الباطلة والأحاديث الموضوعة والضعيفة والمهلهلة، لأنهم لا يعرفون الحديث، ونافسوا أهل الحديث فأضروا بالناس أكثر مما نفعوهم. فالعمدة في أبواب العقائد وفي صحة الأحاديث وضعفها وفي تمييز الحديث الصحيح.
طبعا الشيخ يقول أهل الحديث والطائفة المنصورة في القرنجية ومرجع ناس في العقيدة وفي أبواب العلم كلها، فالفقهاء المفسرون المؤرخون وسائر طائف الأمة محتاجة إلى شدة الحاجة إلى ما عندها الحديث من عقيدة وبيان الحديث وتفريق صحيحها وضعفها إلى غير ذلك. أيضا هذا إشكال الحقيقة الشيخ، يعني كأن هنا يريد أن يقول أهل الحديث هم المحدثون، المحدثون، ويقول أهل بيان عقيدة السلف أصحاب الحديث، يقول أهل الحديث هم الطائفة المنصورة، إلى أن قال ولعله هو هنا يفسر بقى قوله هنا بأنها الطائف المنصور. يقول وإما تسامع تبرجين أمثال أولاء حتى من علماء من أهل الصوف يشهدون لهذه الطائفة أنها الطائفة النجية لهم أهل الحديث. تجد عبد الرزاق يقول بل هم عال عليهم في التفسير فتجدهم أئمة في التفسير. تجد عبد الرزاق من أئمة الحديث فسر القرآن. ابن أبي حاتم من أئمة الحديث فسر القرآن. ابن جرير من أئمة الحديث فسر القرآن. البغوي كذلك. التفسير معتمد تفسير القرآن بالقرآن والسنة لا تجده إلا عند هؤلاء. ولا تجد عند سائر الطوائف الأخرى والمعتزلة وغيرهم فسر القرآن لكن ملأوا تفسيرهم بالتأويلات والتحريفات. لأنهم لا يعرفون الحديث ونافسوا الحديث فأضروا بالناس أكثر مما نفعهم. طبعا للعلم لابد أن ننبه أن مصطلح أهل الحديث وهذا المصطلح الذي قصده الصابوني عقيدة السلف أصحاب الحديث أن المراد بأصحاب الحديث هنا هم من خالفوا أصحاب الرأي. فأصحاب الحديث قسيم لأصحاب الرأي وليس أصحاب الحديث قسيما لأصحاب التفسير وأصحاب الفقه وأصحاب اللغة وغير ذلك. لا، وإنما الحديث أصحاب الحديث ما قابل أصحاب الرأي وعليه فلا يراد بالحديث الذين يعتنون بعلم الحديث رواية ودراية. فقد يكون من أصحاب الحديث وأشعري، قد يكون من أصحاب الحديث وهو صوفي، لكننا نقول أصحاب الحديث هم أهل السنة. أصحاب الحديث هم السلف الذين يقابلهم أهل البدع والآراء وعليه. فمثلا الخليل بن أحمد الفراهيدي من أصحاب الحديث والأثر، سيبويه من أصحاب الحديث والأثر مع أنهم أئمة لغة، الليث الأوزاعي أبو حنيفة وهكذا. يبقى هنا نقول مصطلح أصحاب الحديث الشيخ يقول هنا هم مرجع الناس في العقيدة وفي أبواب العلم كلها. فالفقهاء والمفسرون والمؤرخون وسائر طائف الأمة محتاجة أشد حاجة إلى ما عند أهل الحديث من عقيدة وبين الحديث والتفريق إلى آخر ذلك. نقول أصحاب الحديث هنا ليسوا قسيما لأصحاب الفقه والتفسير إنما هم قسيم لأهل الرأي وأهل البدع. نعم.
قال رحمه الله تعالى فالعمدة في أبواب العقائد وفي صحة الأحاديث وضعفها وفي تمييز الصحيح وفي تمييز الحديث صحيحه من ضعيفه وبيان الرجال كل هذا عند أهل الحديث. فحق لمن يشهد لهم أن يشهد أنهم أهل الحق وأنهم الطائفة المنصورة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أصحاب الحديث أصحاب السنة، أصحاب الحديث أصحاب الأثر والسلف. لابد أن ننبه هنا لأن الشيخ قد يفهم من كلام أصحاب الحديث رواية ودراية، ليس كل صاحب حديث ناجي، إنما أصحاب الحديث أهل السنة. طيب لو قال نعم أنا أقصد أهل السنة أصحاب الحديث لما رواية دراية، طيب وأصحاب الفقه، طيب وأصحاب التفسير؟ يبقى بدلا من نقول المفسرون الذين هم على منهج المحدثين، الفقهاء الذين هم على منهج المحدثين، نقول خلاص أهل الحديث مقابل أهل البدع وأهل الأهواء وأهل الآراء. نعم.
قال رحمه الله تعالى فحق لمن يشهد له من يشهد أنهم أهل الحق وأنهم الطائفة المنصورة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم وتشبث بأذيالهم يكون إن شاء الله تابعا لهم ومنهم يدخل في إطار هذه الطائفة القائمة على الحق والناجية إن شاء الله يوم القيامة.
إذن من الطائفة المنصورة فرقة الناجية؟ نقول هم أهل السنة والجماعة، هم السلف، هم أهل الحديث والأثر في مقابلة أهل الرأي، لا نقصد علم الحديث. هم الذين صاروا عليكم السلام على منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى فهذا الإمام رحمه الله تعالى شعر بحاجة الناس إلى بيان عقيدة السلف أصحاب الحديث، كان المتكلمون والفقهاء وغيرهم موجودين فنسب هذه العقيدة لأهل الحديث ولم ينسبها لأولئك. لماذا؟
يعني لم ينسبها الفقهاء، يقول لأن الحديث على الحق وأولئك دخلوا في الكلام ودخلوا في الفلسفات. طب ما في أهل الحديث دخلوا في الكلام ودخلوا في الفلسفات، أهل الحديث المروية والدراية. فاختصار لكل للصفحة هذه كاملة، لو أننا وضعنا مصطلحا واحد، أهل أصحاب السلف أهل الحديث في مقابلة أهل الرأي، أهل الحديث في مقابلة أهل البدع، فادخل فيهم الفقهاء والمفسرون واللغويون وكل أحد. يبقى المراد بأهل الحديث هنا ماذا؟ وفي تفسير السلف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق. والسلف يقول إن لم يكن أهل الحديث فمن يراد بأهل الحديث هنا؟ ليس المقابلين أهل الفقه، وإنما المراد بذلك أهل ماذا؟ أهل السنة والجماعة في مقابلة أهل البدعة. نعم، لأن الشيخ يقول كان المتكلمون والفقهاء وغيرهم موجودين فنسب هذه العقيدة لأهل الحديث، لم تسأل الفقهاء. تم الليث فقيه، تم مالك فقيه، لأن أهل الحديث على الحق. لا، لو أردنا الحديث رواية ودراية ليس كل أهل الحديث على حق، هناك منهم من يكون على باطل، محدث وأشعاري، محدث وما تريد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لأن أهل الحديث على الحق أولئك دخلوا في الكلام ودخلوا في الفلسفات ودخلوا في أشياء نسأل الله العافية، وظهروا هذا جهمي وهذا معتزلي وهذا خارجي وهذا رافضي إلى آخره، وبعد ذلك هذا أشعري وهذا صوفي. فهو رحمه الله أدرك هذه الأشياء كلها، نجمت هذه البدع كلها وأدركها، فنص على عقيدة السلف أصحاب الحديث. بين أنه لما وصل إلى البلد الفلاني آم الطبرستان وبلاد جيلان، لأنه من المشرق، وكان أئمة الحديث الكبار في المشرق. الإمام أحمد كان أبوه في المشرق وانتقل إلى بغداد وهو صغير، أو ولد في بغداد. والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة وابن خزيمة فحول وكبار أئمة الحديث فحول وكبار أئمة الحديث كانوا في المشرق. ويعترف أهل الجزيرة، الحجاز، أهل مصر، أهل المغرب وغيرهم من الأمصار يعترفون بتقدم هؤلاء وتفوقهم في خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعناية بها والتفقه فيها، فتجد لهم مؤلفات عظيمة جدا في السنن وفي العقائد وفي غيرها رضوان الله عليهم. هنا مسألة ينبغي الوقوف عندها، وهي قوله رحمه الله: زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من مقاصده من السفر إلى الحجاز زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هذه قد يستغلها أهل الضلال، فنحن نقول: أولا، هو بشر قد يخطئ وليس بمعصوم، وثانيا، المعروف عند أهل السنة وغيرهم أنه من المشروع شد الرحال إلى المساجد الثلاثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الصلوات في هذه المساجد، فقال: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وفي رواية: صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. وقال صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة في بيت المقدس جوابا لمن سأله عن الصلاة في بيت المقدس أفضل أو مسجده، قال: صلاة في مسجدي أفضل من أربع صلوات فيه ولنعم المصلى. وهناك روايات أخرى ولكن هذه أرجحها. فهل يتصور مسلم في عالم من أئمة الحديث ومن أئمة العقيدة ألا يخطر بباله هذا المسجد أبدا؟ وقد ذكر ابن تيمية أنه قد يقول بعض العلماء: نزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قصدهم المسجد، لأنه إذا جاء هذا المسجد زار قبر رسول صلى الله عليه وسلم. أما المتأخرون من الصوفية والخرافية والروافض فقصدهم الأساسي زيارة القبر، وإن كان بين القبر والمسجد تلازم، لكن القصد الأساسي عندهم زيارة القبر. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرع شد الرحال إلى القبور تقربا إلى الله تعالى، لا إلى قبره ولا إلى قبر غيره عليه الصلاة والسلام، وإنما أمر بشد الرحال إلى المساجد الثلاثة، وشد الرحال إلى الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله. وزيارة القبور إنما هي لتذكرنا الآخرة ولندعو لصاحب القبر، لتذكرنا الآخرة ولندعو لصاحب القبر. فأي قبر عندك أو أي مقبرة تزورها حصل الغرض. لهذا لم يندب الرسول صلى الله عليه وسلم أمته إلى شد الرحال إلى المقابر، ولو كان هذا مشروعا لأمر بشد الرحال إلى قبر أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقبور إخوانه من النبيين، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا يعرف قبر نبي على وجه الأرض، على وجه الجزم لا يعرف قبر نبي إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا بالإجماع في هذا المكان. وقبر إبراهيم على خلاف في ذلك، فقط قبر نبينا صلى الله عليه وسلم بالإجماع، وقبر إبراهيم على قول الجمهور بأنه في القدسي. أما غير الأنبياء، أما غيرهم من الأنبياء فلا يعرف قبر نبي على وجه التحديد، لا يعرف قبر نبي. وما يقال هذا قبر النبي فلان أو علا، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. وما قيل أن في حجر إسماعيل وكذا دفن من الأنبياء كذا وكذا، كل هذا ليس بصحيح. حتى هذه التسمية وهي حجر إسماعيل ليست تسمية سلفية، لما هذا يسمى بحجر الكعبة، هذا حجر الكعبة، لأن حدود الكعبة أكبر من الكعبة الموجودة الآن، تزيد الكعبة الأساسية 6 أذرع أو 7 أذرع بجوار هذا الحائط. لكن لما قريش هدمت الكعبة يوما ما وأردت أن تعيد بناءها، قصرت بها النفق، قصرت بها النفق، فلم تستطع أن تبني الكعبة على المساحة كلها، فبنتها على هذه المساحة وتركت بعضها. نعم.
قال: بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبر أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، هي التي روت هذا الحديث، وشاركها ابن عباس رضي الله عنهما: يحذر ما صنع اليهود، كيف اتخذوا قبر أنبيائهم مساجد. فالذي يشد الرحال من أجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره ويطرد من ذهنه المسجد تشبه باليهود، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فأهل الضلال تعلقوا بالقبور وشرعوا لها شد الرحال وبناء المساجد والمشاهد وغيرها، فضلوا وأضلوا كثيرا، وضلوا عن سواء السبيل والعياذ بالله. وشابه اليهود والنصارى، بل كثير من الخرافيين أشد تعلقا بالقبور الآن من اليهود والنصارى مع الأسف الشديد، فقد والله شوهوا الإسلام وجنوا على الإسلام، وليس عندهم شيء من القرآن ولا من السنة يعتمدون عليه فيما يقولون، وإنما يعتمدون على الأحاديث الموضوعة والخرافات والأساطير والمنامات التي وضعها لهم أئمة الضلال، فأنهكوا الأمة وحولوها إلى غثاء وأبعدوها عن منهج الله الحق. ووالله لن يزول هذا البلاء النازل بالمسلمين، وهم الآن بالملايين بل بلغوا المليار، لن يزول عنهم هذا البلاء.
بلغوا المليار وقتها، اليوم بلغوا 2 مليار وزيادة، يعني تضاعف. هذا كان الشيخ سنة 27-28 من الهجرة، 1428، اليوم بعد 20 سنة ضعفوا حتى تجاوزوا 2 مليار بقليل الآن. نعم.
قال: لن يزول عنهم هذا البلاء، تسلط الأعداء عليهم والذل المنصب على رؤوسهم حتى يرجعوا إلى الكتاب والسنة في عقائدهم ومناهجهم، ويفقهوا هذا الدين ويعملوا به كما فقهه السلف الصالح، وهم الصحابة والتابعون الذين تلقوا الإسلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم غضا طريا، فلم يكونوا يتعلقون بالقبور ولا بالأولياء ولا بقبور الأنبياء ولا بغيرها ولا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أحدهم يأتي من خارج المدينة فيصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصلي ويسلم عليه وهو داخل، ويصلي عليه وهو في التشهد إلى آخره، وفي بيته وفي طريقه، ولكنه ليس متعلقا بالقبر، ولا سيما إذا ما كانت عائشة رضي الله عنها موجودة في الحجرة التي فيها القبر، فلم يكن أحد يدخل على زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا قدموا من سفر يأتون قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن عمر فقط رضي الله عنهما، فإنه كان إذا قدم من سفر يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى أبيه عمر رضي الله عنهم ويمشي، وأما بقية الصحابة فلم يكونوا يأتونه. والنص الصحيح على ذلك في مصنف عبد الرزاق، فقد روى عن معمر عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. وأخبرناه عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال معمر: فذكرت ذلك لعبيد الله بن عمر فقال: ما نعلم أحدا من الصحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر، كانوا متعلقين بالقرآن وبالسنة وبسيرة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا فين كمان؟ هذا فيما إذا كان قادما من سفر ليس في المدينة، فلم يخرج واحد من بيته لكي يأتي القبر فيسلم على صاحبه، ولم يأتي أحد بعد كل صلاة فيسلم عليه، كما كثير من الناس مولعون اليوم يريد أن يأتي إذا فرغ من صلاته يأتي القبر فيسلم، فيسلم خمس مرات أو ربما عشر مرات عند الدخول وعند الخروج، ويظن أن ذلك يعني له الفضل العظيم. قد كان الصحابة يكتفون بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فهم الذين يقولون في صلاتهم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ومع ذلك لم يعرف حتى في من قدم من سفر إلا ابن عمر رضي الله عنهما، والذي كان إذا أتى القبر وسلم عليه. ولا شك أن هذا جائز، لكن في فرق بين الجواز وبين الأفضل والمستحب. فلا شك أن هذا جائز، يعني إذا قدم من سفر يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا شددت الرحلة إلى مسجد رسول الله اليوم وتأتي تصلي فيه، فإنك تأتي القبر بعدما تصلي، تأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه وتسلم على أبو بكر وعمر. نعم.
قال رحمه،
يعني هذا في رواية معمر، قال: فذكرت ذلك لعبيد الله بن عمر فقال: ما نعلم أحدا من أصحابي النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر. انتبه، هذا أثر مهم جدا، هذا في من يقدم من سفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا لا يأتون قبر النبي للسلام عليه إلا ابن عمر، كان يأتي فيسلم على النبي وعلى أبي بكر وعمر، هذا فقط. نعم. من يقول إيه؟ مش فاهم. الراحة دي راجعة لإيه؟ ارتفاع 6 متر، واسع، فرشه جيدة، الراحة راجعة لإيه؟ أنا أستريح لمسجد فيه سنة، فيه توحيد، فيه إمام عالم انتفع به، فأنا أستريح هذا المسجد. لكن حينما يأتي واحد يقول: أنا راحة نفسية، أنا أشد الرحلة، يعني أنا أخرج من كفر الشيخ أتي هنا لهذا المسجد لأنه راحة نفسية، راحة نفسية. طب راحة نفسية دي بتعود إليه؟ الراحة النفسية فعلا بتبقى موجودة، لكن لخارج عن المسجد كبناء وبقعة، لعالم في المسجد، لإخوة صالحين أعبد الله معهم، لطلب علم شرعي، لكذا لكذا، هذه الراحة النفسية تأتي نتيجة هذا. لما راحة نفسية مجرد جذر أو كذا، إلا واحد يقول: والله أصل المسجد على النيل كذا وكويس، وما هذه من غير شد رحل ما يخالف، إذا كان من غير شد رحل. يعني أنت في البلد وتحب تصور في مسجد البعيد، هذا مسجد يعني هواء نظيف، ومسجد على النيل، ومسجد كذا وكذا، ليس إلى بقعة، وأنت في البيت ما في مشكلة، لكن آتي من كفر الشيخ إلى هنا لأن المسجد على النيل. فالمسلم حينما يقول: أجد راحتي في هذا المسجد، لأن المسجد أسس على التقوى، أفمن أسس بنيانه على تقوى تقوى الله ورضوانه خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه. يبقى المسجد المؤسس على السنة والتقوى، اللي فيه دعوة، اللي فيه سنة، هذا الذي أستريح إليه. نعم. لكن لو أنا مثلا أنا الآن شددت الرحلة، أنا اليوم شددت الرحلة لآتي إلى هنا، طيب أنا شددت الرحلة للبقعة هذه، أنا ما أعرف أصلا المسجد اسمه أصلا، أنا ما أعرف المسجد اسمه مثلا، لكن أنت آت للتدريس وأنت آت للطلب، طلب العلم، يبقى ليس شد الرحل من أجل البقعة هذه، نقول هذه البقعة على فضل، من صلى في هذا المسجد مثلا فصلته بمئة ألف صلاة أو بألف صلاة أو بخمسمائة صلاة، لا، ما في أحد أتى للبقعة للمسجد، وإنما أتى للدرس، أتى للعلم، أتى للعلم، هذا للتدريس وهذا للدراسة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كانوا متعلقين بالقرآن وبالسنة وبسيرة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد لإعلاء كلمة الله، لم يتعلقوا بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بقبر أبي بكر، ولا بقبر عمر، ولا بقبور غيرهم من شهداء الصحابة الذين قتلوا في ساحات القتال رضي الله عنهم أجمعين. من يعرف قبور الصحابة الآن؟ لو كان هناك عناية بالقبور لشيد عمر وعثمان وعلي، ولا شيد عمر وعثمان وعلي قبور أصحابهم، لكن العناية بالقبور ليست من الإسلام، إنما العناية بالعقائد والمبادئ وما خلدوه من الأعمال والفتوحات.
العناية بالقبور فنشيدها نرفع بناءها، هذا خلاف السنة، جاء عند الإمام المسلم حديث علي رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته؟ فبعض الناس يعتني بالقبور ويشيدها ويجعل عليها السرج والإضاءات والأقمشة والسطور وكذا، بل ويجعلها في المساجد أو يبني المساجد عليها، أو يجعل عليها القباب الكبيرة والعالية والمرتفعة. كل هذا ضد الإسلام. الدفن في الإسلام في باطن الأرض ليس على ظهر الأرض، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، القبر في الإسلام حينما تحفره في الأرض ويخرج التراب ترد التراب فيه، فربما ارتفع شبرا، بس هذا هو. هكذا دفن النبي. من أكرم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ اليوم صار المقابر بالرخام، صارت أدوارا اليوم، الدور الثاني والثالث والرابع في المقابر أدوار. كل هذا على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الناس إن قلت لهم اليوم السنة قالوا من نجد أصل الأماكن وما الأماكن وأصل المقابر أسعارها مرتفعة، نبني العمارات ونعجز أن نبني حفرة. شوف نبني العمارات، ملايين ممليانة تبذل في العمارات والأبراج، لكن تضيق الأموال عند قبر متر في متر أن تجده لنفسك. بنيت أنت عمارة 300 متر ولا 200 متر وعجزت أن تبني نفسك قبرا في بطن الأرض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فدين الصحابة لم يكن عند القبور تعظيما، ولم يكن عند القبور، إنما دين الصحابة يأتون القبور الشرعية زائرين من أجل الاتعاظ، فتسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا؟ من أجل عبرة. النبي قال: كنت نهيتكم عن زيارة قبوري فزوروها فإنها تذكروا بالآخرة، بس هذا فقط. ونحن نأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم للاتعاظ، وإلا احنا ما نرجو عند النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، جلب نفع أو دفع ضر. ولهذا الصحابة ما بنوا مساجد على قبور، ولا أدخلوا قبورا إلى مساجد. إلى اليوم تعالى اذهب إلى البقيع اللي فيها قبور الصحابة، ها هل تعرف قبر أحد من الصحابة فيها؟ اذهب إلى شهداء أحد اللي فيها قبور الصحابة الذين قتلوا يوم أحد، تعرف قبر واحد فيه؟ ما تعرف. ما كان دينهم عند هذا، دينهم عند هذا، وإنما توجهوا إلى رب العالمين وجمعوا قلوبهم على دعائه وعبادته. لكن اليوم صار دين الناس عند المقابر والموالد، ولهذا نقول لا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام. هو هذا الذي قصد الشيخ، أن الأمة لن تذوق ولن تنال عزة ولن تعود إلى سيرتها الأولى من العزة والتمكين إلا بالتوحيد والسنة والاتباع. وده حقيقة، ده حقيقة. لا يمكن لأمة أشعرية أو صوفية أو معتزلية أو خارجية أو جبرية أو إخوانية أو كذا وكذا أن يكون لها عزة أبدا. نعم.
قال
قول ولا فعل؟ تقول قول، قول ولا فعل؟ قول خلف ولا ما خلف؟ يعني كيف لم يتابع؟ خلف يعني خلف، يبقى فعل مش قول، يعني فعل. زي ابن عمر فعل، طب الصحابة ما فعل، لكن خلفه ما خلف، فلقول ما فعله يعني إيه؟ يعني أن هذا لم يكن مشهورا عنده، فمن فعل فهذا جائز. إنما ما في أحد أنكر على ابن عمر. في فرق بين لم يكن يفعله لابن عمر وبين أنكر الصحابة على ابن عمر. أنكر الصحابة، ننظر الدليل مع مين. لم يفعله الصحابة، هذا يعني أنه ليس مشهورا عندهم، وليس بالأمر المستحب المطلوب. وأما فعل ابن عمر الذي لم ينكر أحد عليه فيدل على الجواز، فنقول كده يبقى هذا قول جائز، بخلاف الفعل الذي أنكره الصحابة. مثل فعل ابن عمر مثلا، أنه كان يتبع مواضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يتبع مواضع صلاة فيه. الصحابة أنكروا، وعلى رأس من أنكر تتبع موابع النبي عمر رضي الله عنه، ده نقول ثابت فيه الإنكار، إنما ليس الترك دال على الإنكار، لكن الترك دال على أنه عدم استحباب وعدم طلب وكذا. ماله برضو ماله؟ من اللي تبعه وزار مردود، لأن الصحابة ردوه. نختصر العبارة ونقول الصحابي إذا خولف نظرنا إلى الترجيح، الصحابي إذا ما خولف فقوله مأخوذ به. أبو ذر خالف، أبو موسى لما أفتى خولف، ابن مسعود لما أفتى خولف، ابن عباس لما أفتى خولف، وهكذا. يعني مسألة سهلة، عايزين عرض المسألة يكون مسألة عرض سهل دريك. إيه في أصحاب الصحاب لما فعلوا؟ في النهاية هنوصل إنه أبو ذر أنكرت صحابه. ناخد بأبو ذر، ناخد بأبو ذر ليه؟ ولا بمئة من الصحابة؟ إذا خولف المئة من الصحابة وكان الحق مع من خالف ولو واحد، أخذنا بقول السنة اللي وافق السنة. لكن خلينا نبحث المسألة هذه فقط فقط فقط. ابن عمر زار إذا قدم سفر، غير الصحابة ما زار، ده يسمى إنكار؟ لا، خلاص ترك. يبقى نقول إيه؟ تركهم دليل على عدم الترغيب، ثبوت الترغيب في ذلك، وفعل ابن عمر دليل الجواز. إذ لو كان بدعة ده أنكر الصحابة عليه، يبقى ده المسألة عنوانها وبحثها بحث مختصر. نعم.
قال رحمه الله تعالى نعم. إنما
من لما لما الصحابي يقول قولا ثم لا يثبت إنكار أحد له فهذا إجماع سكوت، فهذا يقال إجماع سكوت.
قال رحمه الله تعالى إنما العناية بالعقائد والمبادئ وما خلدوه من الأعمال والفتوحات هذه التي تدرس ونأخذ منها السيرة ونسير على نهجهم رضوان الله عليهم. الشاهد إما أن هذا زلة لسان،
فلهذا أيما أمة وجدتها، أيما ناس وجدتهم يعظمون قبور يدخلونها داخل مساجد أو يبنون مساجد عليه أو يقيمون لها موالد، اعلم أن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي حذر من العناية بالمساجد على هذه الطريقة، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث عن رضي الله عنه لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا تمثالا إلا طمسته، ولا قبر مشرفا إلا سويته. نعم. ولهذا لم يعرف أن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم طلب من عائشة أن يدخل الحجرة ليسلم على النبي، قال أنا أريد أن أزور قبر النبي وأدخل يعني من الداخل يعني، وإنما كانوا يكتفون بالسلام عليه عند المرور عليه فقط، إذا مروا سلموا عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أشهد أن هذا إما أن هذا زلة لسان من المؤلف وقصده غير هذا، ولا ينبغي، لأن هذا الرجل ليس بمعصوم وكل يؤخذ من قوله ويرد، ولكن لحسن ظننا به ومعرفتنا بمنهجه وعقيدته رضوان الله عليه وعلى إخوانه نعتقد أنه لا يمكن أن لا يخطر بباله مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام في ذهنه قبل قبره، والذي يزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي قبره.
هو قال المسجد والقبر، هو قال مسجد والقبر، فنقول نعم. لا بتقول لا إيه إلى بيت الله الحرام وزيرة قبر، إلى بيت الله الحرام وزيرة قبر،
بيت الله الحرام مسجد الحرام،
إلا بيت
مسجد الحرام. هو يقول الشيخ ربيع يقول مسجد الرسول، هو ما قال مسجد الرسول.
نعم.
الإشكال جاء
قال من جين إلى بيت الله الحرام وزيرة قبر، ليس يقصد هنا إلى بيت الله الحرام ثم زيرة القبر، إنه يأتي مكة ثم يأتي قبر النبي. الغالب أن قبر النبي يكون مرتبطا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا إلى بيت الله الحرام، إلى بيت الله الحرام مش إلى البلد الحرام، إلى بيت الله الحرام قد يريد به، هو المشهور إن هو الكعبة، مشهور المسجد الحرام، لكن لما ذكر هنا وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلعل يقصد إلى المسجد الحرام، بيت الله الحرام للمدينة، فإنها حرام ما بين لبتيها، أيضا هي حرام ما بين لبتيها، فيقال بيت الله الحرام، فلعل يقصد للمدينة، ثم يكون المسجد تبعا لذلك، يكون المسجد تبعا لذلك. أما أن يقصد مكة شماتي القبر. هنا انفرض أمر القبر عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يكون هذا ممنوعا ممنوعا كلية. نعم. ليه؟ يقول إيه؟ نعم، ما هو ذكره هنا، ذكره على كل حال هو قصد القبر بزيارة كما قلنا هذا مخالف للسنة. إذا قصد القبر تبعا فهذا لا بأس به. نعم.
قال: إما أن هذا زلة لسان من المؤلف وقصده غير هذا، ولا ينبغي، لأن هذا الرجل ليس معصوم، قل أنه أخذ من قوله ويرد، ولكن لحسن ظننا به ومعرفتنا بمنهجه وعقيدته رضوان الله عليه وعلى إخوانه نعتقد أنه لا يمكن ألا يخطر بباله مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام في ذهنه قبل قبره. والذي يزور مسجد الرسول
يعني ويأتي قبر النبي فقط، يعني ما نظن المؤلف على ذلك، إنما يأتي المسجد ثم يكون القبر تبعا. نعم.
قال: والذي يزور مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي قبره صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه وعلى صاحبيه، ويزور قبور أهل البقيع، ويزور مسجد قباء، ويزور شهداء أحد كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا لا يصدق عليه أنه شد الرحال. أما أن يشد الرحال إلى مسجد قباء أو إلى شهداء أحد أو إلى قبر عبد القادر الجيلاني وغيره فهذا ليس
يعني
من دين الله.
حتى إلى مسجد قباء، مع أن ورد فضل في من يأتي مسجد قباء، لكن هذا من غير شد الرحل، هذا لمن كان في المدينة. فمن كان في المدينة وأتى مسجد قباء تطهر في بيته ثم وفي فندقه وكذا، ثم أتى مسجد قباء وصلى ركعتين كانت له كأجر عمره، كأنه اعتمر عمرة، لكن هذا من غير شد رحل. ولهذا كان النبي يأتي قباء كل أسبوع، كل أسبوع ويصلي فيه ركعتين. نعم. نعم. لا، لأن أدركته الصلاة، لا إشكال. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أما أن يشد الرحال إلى مسجد قباء أو إلى مسجد شهداء أحد أو إلى قبر عبد القادر الجيلاني أو غيره فهذا ليس من دين الله في شيء، وليس فيه نص ولا لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا من عمل صحابي واحد من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. هذه وقفة عند هذا الكلام من هذا الإمام رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين. قال الشيخ ربيع: كثيرا ما يسأل بعض الناس أئمة الإسلام أن يبينوا لهم أصول دينهم، فهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى سأله أهل واسط فألف لهم الواسطية، وجاءه رجل من حماة فألف لهم العقيدة الحموية، وهكذا يشعر الناس بالحاجة لبيان عقيدة السلف، لأنه انتشرت العقيدة الأشعرية والعقائد الصوفية وانتشرت الفتن، فيوفق الله بعض الناس أن يتلمسوا بيان العقيدة من الأكفاء، فيسألون الأئمة الذين هم أكفاء لبيان هذه العقيدة فيقومون بهذا الواجب. قال رحمه الله: أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين، يعني في العقيدة التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين. انظر هذا الربط، ما قالوا نريد رأيك، وإنما قالوا بيّن لنا العقيدة التي مضى عليها سلفنا، وهو سينقل النصوص.
لأن العقيدة لا تعرف بآراء، ما يسألون عن رأيه في مسألة فقهية فيفتي باجتهاده، إنما يسألون عن عقيدة المسلمين التي عليها أئمة الدين. ولهذا ما نقول لواحد: ما رأيك في الخروج على الحكام الظالم أو كذا؟ نقول له: بيّن لنا منهج السلف في الخروج على الحكام، بيّن لنا منهج السلف في الأحزاب، بيّن لنا منهج السلف في القدر، بيّن لنا منهج السلف في الصحابة. ليه؟ لأن هذه أصول ورثت عن النبي والصحابة والقرون المفضلة، فالذي يخبرنا عن شيء من هذه الأشياء سوف ينقل لنا عقيدة المسلمين. نعم.
قال: وهو سينقل النصوص التي كان يحتج بها السلف وأقوالهم في بيان هذه النصوص من القرآن والسنة، ومواقفهم ممن خالف هذه النصوص يبين لهم هذا. فالسؤال مضبوط أن يجمع له أن يجمع لنا
أجمع لهم
أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين. هكذا السؤال. قال رحمه الله تعالى: وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين ونهوا عما يضادها. هذه أعمال السلف، بيّنوا العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة، يعني أئمة الدين وعلماء المسلمين بيّنوا هذا ودعوا الناس إليها، لا بيّنوها لا يبينها ويذهب ينام، بل يقوم بدعوة ونشاط وتبصير الناس ودعوتهم إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونهوا عما يضادها وينافيها. يبينون للناس الحق الذي كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه ودل عليه الكتاب والسنة، ويدعونهم إلى هذا ويبينونه لهم ويحذرونهم وينهونهم عما يضاده من العقائد الضالة، عقائد الجهمية والمعتزلة والمرجئة والخوارج والروافض وما شاكل ذلك، لأن الله تبارك وتعالى أخذ على أهل العلم أن يبينوا للناس الحق الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولعن الذين يكتمون هذا الحق أو يلبسون الحق بالباطل. فرضي الله عن علماء هذه الأمة أئمة الحديث والتفسير والفقه، إذ بيّنوا للناس العقائد والأحكام والأخلاق وغيرها وما كتموا شيئا، ولكن رؤوس الضلال، وإذا وقع المبتدع في الضلال يدفعه ضلاله إلى أن يبرز الباطل وأن يكتم الحق. قال الله تعالى في هذا الصنف: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهم ورثتهم في العلم وفي تبليغ هذا العلم ونشره وربط الناس به، كل على قدر طاقته. ولله الحمد أنه في كل زمان ومكان يقوم علماء السنة بما أوجب الله عليهم من بيان دين الله الحق والرد على من يخالف هذا الحق. قال رحمه الله: ووالوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها. كفروا رضوان الله عليهم من عطل صفات الله تبارك وتعالى وأنكر رؤية الله وقال بخلق القرآن، لأن رد هذه الصفات بتأويلها وتعطيلها يعتبر في الجملة تكذيبا لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وخاصة إذا عاند الإنسان بأن جاءته النصوص فعارضها وعاندها، فهذا يحكمون بكفره الكفر المخرج من الملة. والسلف
يبقى كفروا إذا كانت البدعة مكفرة وقامت الحجج عليه، فنقول كفر نوع كل من أنكر رؤية الرب عز وجل وأنكر علو الله عز وجل، كل ذلك من الكفر. لكن هل الواحد الذي يرى هذه العقيدة يكفر؟ لا، لا ينبغي أن نكفر مسلما إلا بعد إقامة الحجة عليه، فيكفر المسلم بعد إقامة الحجة. ولا يجوز أن تكفر مسلما ولو وقع في قول كفري حتى تقيم الحجة عليه. ففرق بين قول الكفر وتكفير القائل، بين فعل الكفر وتكفير الفاعل. فقد يقول الإنسان كفرا ولا يكون كافرا، حتى قد يسب الله ورسوله ولا تكفره. لماذا؟ لأنه مثلا مكره، أكره على سب الله ورسوله، إما أن تسب وإما أن تقتل. طيب إذا سب نكفره؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه مكره. قال سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
وهذه قاعدة ذهبية لابد أن تكون سائدة، أنه لا يكفر المسلمون إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والسلف كانوا يكفرون الجهمية لأنهم يعطلون الصفات ويقولون بخلق القرآن، ولكن كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد إمام أهل السنة رضي الله عنه أنه كان يكفر الجهمية على وجه العموم، أما التعيين فلا يكفر بالتعيين فلانا وفلانا إلا من قامت عليه الحجة وتوفرت فيه شروط التكفير وانتفت الموانع فيكفره.
تبهتم؟ هؤلاء كانوا يكفرون السلف كفرون الجهمية، لكن هذا نوعا، أما عينا فلا بد من إقامة الحجج. نعم.
قال: ما معناه كان أحمد رحمه الله يكفر الجميع على وجه العموم ويكفر بعض عيانهم ويستغفر لغيرهم، يعني لمن ليس عندهم فقه وإنما هم مقلدون كبعض الخلفاء الذين وقعوا في تقليد وأسر الجهمية والمعتزلة وأمثالهم ممن لم تتوفر فيهم شروط التكفير فلا يكفرهم بل يستغفر لهم، فليس التكفير هذا على إطلاقه وإنما هو مقيد. وللبغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة ما يشبه هذا الكلام، لكن هذا والله أعلم فيما أذكر أنه نسبه إلى الأئمة أحمد والشافعي وأمثالهما، أنهم يريدون كفرا دون كفر، إذا كفروا أهل البدع يريدون كفرا دون كفر، هكذا قال هذا الإمام البغوي أو نحو هذا الكلام. وأما الذين عاصرهم شيخ الإسلام تيمية من الأشاعرة وغيرهم فما كان يكفر إلا من قامت عليه الحجة. قال لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بأثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه. يعني أن المعتزلة أكثر من الشبهات والأشاعرة أكثر من الشبهات في باب الصفات وفي غيرها, فيقال إن هذا الاعتقاد كفر, إنكار علو الله كفر, وإنكار رؤية الله كفر, والقول بأن القرآن مخلوق كفر لأن القرآن كلام الله بنص القرآن والسنة, والقرآن يرجع إلى علم الله وعلم الله غير مخلوق, ولهذا كانوا يحاجونهم بالعلم فإذا أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. فقال كثرت عليهم الشبهات فلا يكفرون المعين إلا بعد إقامة الحجة عليه. قال نقول إن عملهم كفر, دعاء غير الله شرك, ذبح غير الله شرك, نقول هذا عمله شرك, شرك أكبر, لكن لا نكفر صاحبه حتى تقام عليه الحجة. وأنا وجدت كلام كبار أئمة الدعوة في نجد أنهم يشترطون قيام الحجة والحمد لله, ونقلت عنهم نصوصا كثيرة في كتابي دحر افتراءات أهل زيغ والارتياب عن دعوة ابن عبد الوهاب.
وهنا واضح يعني إذن الشيخ يقر بأن أئمة الدعوة وعلى رسيب محمد بن عبد الوهاب كان يفرق بين النوع والمعين, فليس كل من قال كفرا يكفر حتى في الشركيات, هذا أمر معروف. إذن